ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة الصيفية لعام 1419 للهجرة النبوية، شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السدوسي إمام وخطيب المسجد الحرام.
الحقيقة أنها فرصة مباركة لكي يلتقي المسلم بإخوانه المسلمين وطلاب العلم بعضهم ببعض في مثل هذه الأوقات التي هي مهمة الفراغ عند كثير من الناس لشغل الوقت بالعلم النافع، العلم المؤصل الذي يبني الأجيال ويكون الأشخاص تكوينا سليما. والحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يختبر مدى حرصه على العلم فإنه ينبغي أن ينظر نفسه في مثل هذه المواقع. وكم يؤسفك أن يكون الناس حينما تكون هناك بعض المحاضرات العامة أن تمتلئ المساجد، وحينما يكون الدرس علميا فإن العدد يتضاعف. وهذا يبين لنا أن هناك نوعا من الخلل في بناء أنفسنا لكن من الشباب في هذه الناحية المهمة. ولهذا فإني أوصي الطلاب والشباب أن يعنوا ببناء أنفسهم من الناحية العلمية، لأن الأمة ليست بحاجة إلى عواطف وإنما هي بحاجة إلى بناء علمي مؤصل يأخذ العلم من أهله ويربط الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء هذه الأمة. وأسأل الله عز وجل أن تكون مثل هذه الدورات ومثل هذه اللقاءات إسهاما في تصحيح البناء وسلامة المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. وقد أحسن الإخوة صنعا حينما قرروا علم القواعد الفقهية في هذه الدورة، وإن كانت كلمة الدورة أنا أرى أن عليها نوعا من التحفظ، لأن الدورة قد تختلفها بعض المصطلحات الأخرى. فعلى كل حال لو عبر عنها بالدروس العلمية المكثفة أو لم يعبر عنها بالدورة، وإن كان هذا السلاح مما يدور ويتكرر والسلاح لا مشحة فيه. أيها الإخوة، أظن الوقت ليس معنا في أننا نتحدث عن العلم وأهميته وفضله، لأنكم تدركون هذا ولله الحمد منه، وإدراككم لهذا جعلكم تحرصون على مثل هذه اللقاءات المباركة. لكن حينما نستطيع أو حينما نريد أن نعبر عن العلم بالتعريف الاصطلاحي فإننا نقول العلم معناه الإدراك، العلم معناه الإدراك، علم الشيء إلى أدراكها. والعلم في الاصطلاح هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم نقيض الجهل، فالجهل عدم الإدراك بالكلية. وهناك أيضا العلم والجهل، وهناك أيضا الظن وهو العلم بأمرين مع ترجيح أحدهما، هذا هو الظن، والوهم مع يعني معرفة أمرين لكنه ينظر أو يرى أو يغلب عليه الجانب المرجوح، فهذا هو الوهم، والشك تساوي الأمرين. فهذا الخطاب شيء من المدارك التي يحتاجها الناس وهم في بداية الحديث عن العلم. علم القواعد الفقهية علم من أهم العلوم التي ينبغي على طلاب العلم أن يعلوا بها، وتأتي أهميته حقيقة من عدة أمور. الأمر الأول أن هذا العلم أصله مأخوذ من نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حريم لطلاب العلم أن يعلم به غاية العلم. الأمر الثاني أن علم القواعد الفقهية خير معين لطالب العلم على حفظ وضبط المسائل المتشابهة. من المعلوم أن الفقه فروع وجزئيات لا تتناهى، فلا يضبطها إلا علم القواعد الفقهية. فمثلا مسائل النية على اختلافها وكثرة تشعبها في العبادات والوضوء، طهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، المعاملات، لا يضبطها إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. قضايا المشقة والتكاليف والحرج تأتي قاعدة المشقة تجلب التيسير في جميع أبواب الفقه. اليقين والشك في مسائل الوضوء، طهارة، الصلاة وما أكثر الشكوك تأتي قاعدة في اليقين لا يجب الشك تحسمها في جميع الأبواب، وهكذا. القواعد الفقهية تعنى بجانب التقعيد والتأصيل، ولهذا فإنها عبارات موجزة مبنى لكنها عظيمة معنى، كلمتين أو ثلاث. الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر مزال، العادة محكمة، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد مثله، إهمال الكلام أولى من إهماله، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كلمات ضرر، ولهذا فإنها عبارات موجزة لها وقع وصدى حتى عند المتلقي. ونحن اليوم في عالم كثرة فيه الإنشاء، كثرة فيه الكلام الذي لا زمام له ولا حصان، فضبط الأمور والكلام تقعيد وتأصيل نحن في أمس الحاجة إليه. الأهمية أيضا من جوانب أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها تساعد على ربط مسائل الفقه بأبواب الفقه، فحينما تأتي أي مسألة من المسائل الفقهية تستطيع أن تربطها بقاعدة فقهية في بابها الفقهي المعروف. أيضا القواعد الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية تسهل عليه الاستنباط. ثالثا القواعد الفقهية قواعد عامة وشاملة. سابعا القواعد الفقهية تساعد على دراسة مسائل أصول الفقه. ثامنا السابع المعد كم كتبتم تربي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية وتلمسها في كثير من المسائل الفقهية. تاسعا القواعد الفقهية معين شرط للحكم على النوازل والمستجدات الآن في عصرنا الحاضر وإلى قيام الساعة. كل نازلة من النوازل قضية من قضايا جديدة نعرضها على نصوص الكتاب والسنة كما نعرضها على قواعد الفقه ومقاصد الشريعة. فمثلا حينما يأتي الآن أي مخترع جديد ويكون فيه شيء من الضرر على الناس أو أي دواء جديد أو أي طعام جديد أو أي قضية جديدة نعرضها على قاعدة مثلا الضرر لله، إذا تبين أن فيها ضرر فنأخذ بناء على ذلك أنها محرمة. القواعد الفقهية عاشرا تعين على إدراك مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها. المشقة تجلب التيسير مثلا تربطنا بقاعدة رفع الحرج، وهذه قضية من قضايا أسرار وحكم هذه الشريعة في الغراء وما جعل عليكم في الدين بالحق. القواعد الفقهية تربط الناس وتضبطهم أيضا حتى في مسائل الحسبة وفي مسائل الدعوة إلى الله وفي مسائل إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيأتي درء المفاسد وجلب المصالح تطبيقها على قواعد الفقه. إذا تبين لنا أن دراسة العلم دراسة القواعد الفقهية دراسة غاية الأهمية، ويؤسفنا أن كثيرا من طلبة العلم لا يعين لها اهتمام. الحقيقة أن الشرع الذي يعتني بالقواعد والتأصيل تجده دائما مؤصلا ومقاعدا حتى في كلماته وفي تحركاته وفي تصرفاته، وتجد الذي لا يدرس القواعد الفقهية والأصول تجده غالبا لا يعتني بضبط أقواله ولا تصرفاته ولا أعماله. يقول الإمام القرافي رحمه الله عن القواعد الفقهية: وهي قواعد جليلة القدر كثيرة العدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النهر، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتستوش له مناهج الفتوى وتكشف، ويظهر رونق الفقه ويعرف. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت واحتاج إلى حفر جزئيات لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تناقض في ذلك. فعلا الكلام جميل جدا، يبين لنا رتب العلماء وطلاب العلم الذين يعتنون بهذه القواعد من غيرهم. فميزة العالم الذي يعتني بالقواعد الفقهية أنه يعيد الفروع إلى أصولها وقواعدها، بينما الذي لا يعتني بالقواعد الفقهية يضطر أن يحفظ أكثر المسائل الجزئية والجزئيات لا تتناهى. بعد ذلك نتحدث عن العناصر التي سنتطرق إليها بعد ذكرنا أهمية القواعد الفقهية. حقيقة أحب أن أنبه أنه أولا ينبغي قبل البداية في أي علم من العلوم لا بد أن تعرف كيفية الدخول إلى هذا العلم. من الخطأ في منهج التلقي في طلب العلم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ أو يدرس علم الحديث يذهب يفتح صحيح البخاري وشرح فتح الباري ويقرأ من وسطه ولا يعتني بمنهج الكتاب ولا منهج مؤلفه ولا كيفية دخوله في هذا الفن ولا حتى تعريف هذا الفن وما المراد به. يريد يقرأ في فقه تجد يذهب إلى المغني إلى الشيخ، هذا خطأ. ولهذا خطأ بعض الناس في تحصيلهم العلم، حتى بعضهم قد يكون حصل منه شطحات وأخطاء كثيرة أنهم لم يأخذوا العلم من منهجه الصحيح، لم يطلبوه من منهجه الأصلي، لم يبنوا العلم على قواعد ومداخل من خلالها يستطيعون الوصول إلى ما يريدون. أنا حينما أريد أن أعمل أي مشروع فإني أخطط له، أرتب له وأعرف كيف أدخل وأضع له مخططا لأدخل من خلاله إلى جزئياته وحيهياته، فلا آتي من وسط السلم كما يقولون. فإذا المداخل للعلوم ضرورية جدا في بناء أنفسنا البناء الصحيح في العلم. قبل أن أبدأ في علم الحديث أقف وش ما هو علم الحديث، ما تعريفه؟ ولهذا المبادئ التي وضعها أهل العلم في مداخل العلوم 10، جمعها الناظم بقوله إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواقع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حال الشرف. هذه المسائل 10، مبادئ 10 ينبغي أن تبدأ بها قبل أن تبدأ في صلب العلوم التي تريدها. ولهذا حينما لم نعرف في ساحة بعض طلبة العلم اليوم يجد هذا الخلل ظاهرا، فأناس اكتفوا من العلم بالحديث دراية وآخرون بالحديث رواية، وأتوا الأمور بعضهم أتى الأمور من وسطها وعرضها ولم يأتي البيوت من أبوابها. ولهذا لا تستغرب كثيرا من الخلافات، كثيرا من الشطحات، كثيرا من الخروج عن الجادة في الفتاوى وفي ضبط العلوم وفي اتخاذ الموقف الصحيح في الحوادث والمستجدات والنوادر. ولهذا أنا أوصي إخواني طلاب العلم أن يعلموا بمداخل العلوم قبل أن تبدأ العلم، اعرف هذه الأمور 10. ولهذا فإننا سنبدأ في قواعدنا الفقهية ببعض هذه العناصر التي تجعلنا نكون مدخلا صحيحا للقواعد الفقهية. ويشمل أولا حد القواعد، حدها يعني تعريفها، تعريف القواعد في اللغة وفي الاصطلاح، الفرق بين القاعدة والضابط، الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، تأريخ القواعد الفقهية متى نشأت، ما الأول من تكلم فيها، وما هي المؤلفات فيها، نشأة القواعد الفقهية، تطورها وإفرادها بالتصنيف، ذكر بعض المصنفات القواعد الفقهية، موضوع القواعد الفقهية، مصدرها واستمدادها، من أين أخذت، من أين أخذت القواعد الفقهية، من أين استمدت، خصائص ومميزات القواعد الفقهية، حجية القواعد الفقهية، أيضا القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الفقهية، أو ذكر القواعد الكلية والقواعد المتفرعة عنها. القاعدة في اللغة، القاعدة في اللغة الأساس، ومنه أساس البناء اللي يبني بيت وش يضع أول ما يضع بعد ما يضع القواعد. قواعد تحتاج إلى عناية لأنها عليها يقوم البناء. ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أساسا. وقد تطلق القاعدة في اللغة على الضابط، الضابط الذي يجمع جزئيات معينة يحكمها أو يضبطها حكم واحد، مثل قولهم: كل ألول ولود، وكل بيوض أو كل صموخ بيوض. كل ألول ولود، يعني كل دابة لها آلام فإنها تلد، وكل دابة أو طائر ليس له آلام وإنما له صماخ بنون يعني فتحة فقط فهذا بيوض، يميض ولا يلد. هذه قاعدة في علم الحيوان أو في أو هي غابة يسمونها. القاعدة في الاصطلاح اختلف أهل العلم هل هي قضية كلية ولا قضية أغلبية وأكثرية. منهم من عرفها بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، أو حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف على أحكامها منه. حينما تقول الأمور بمقاصدها هذا حكم كلي أو قضية كلية يتفرع عنها أجزاء وفروع لا حصر لها. وهذا تعريف ابن السبكي لها. وبعضهم عرفها بأنها قضية أغلبية أو أكثرية ينطبق على جزئياتها لتعرف أحكامها منه. وعرفها الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام بأنها أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها، ولا مشاحة أو تناقض بين تعريف من عرفها بأنها كلية وبين من عرفها بأنها أغلبية. فمن عرفها بأنها كلية قال إن وجود بعض الجزئيات التي تخرج عن هذا الحكم الكلي لا يصلح فيه. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن خروج بعض الجزئيات لا يقدح في الحكم الكلي، لأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءات. والذين عبروا بأنها أغلبية وأنها أكثرية أرادوا أن يسلموا من هذا القيد، فلا خلاف بين التعريفين، وكوننا نعبر عنها بأنها أغلبية أو أكثرية أدق. لأن نقول حكم شرعي في قضية الأكثرية أو أغلبية، أو حكم أغلبية أو أكثرية ينطبق على جزئيات يتعرف على أحكامها منه، أو يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. هذا ما يتعلق بالتعريف. طيب، هل هناك بعد ما عرفنا الآن فرق بين القاعدة والضابط؟ من أهل العلم من لا يفرق بين القاعدة والضابط فيقول كلهما أو كلهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما لفرقين. الفرق الأول أن القاعدة أعم من الضابط وأشمل، فالقاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية شتى، بينما الضابط يجمع الفروع والمسائل في باب واحد. مثال، حينما نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هل هذا خاص في باب واحد ولا في جميع الأبواب؟ في جميع الأبواب. لكن حينما نقول في باب الحج أو كتاب الحج أن من ترك واجبا فعليه دم، هل هذا قاعدة ولا ضابط؟ هذا بناء على هذا الكلام هو ضابط. فإذا القاعدة عامة تدخل في جميع أبواب الفقه، لكن الضابط خاص في باب، ولهذا هذا الضابط خاص في باب الحج. هذا فرق. الفرق الثاني أن القاعدة في الغالب متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، بينما الضابط يكون في مذهب واحد. مثلا حينما يكون مثلا في مذهب الحنفية أنه إذا أخر الواجب عن وقته أو قدمه فعليه دم، هذا قد لا يكون في المذاهب الأخرى، فيكون إذا ضابطا خاصا بمذهب معين اللي هو مذهب كذا، بينما القاعدة تدخل في جميع المذاهب الفقهية وفي جميع الأبواب الفقهية. تبين لنا فرقان أو فرقين. فرقين لماذا؟ إيش اللي تبين؟ إيش الفرق؟ فرقان. أي نعم، تبين لنا فرقان. وفرقين. نعم. على كل حال نعود إلى موضوعنا في القواعد الفقهية نعود إلى موضوع سلمكم الله بعد أن انتهينا من الفرق بين القاعدة والضابط. عندنا الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. القاعدة الفقهية عرفنا أنها حكم أغلبي أو كلي ينطبق عليه جزئيات أو يتفرع عنه جزئيات كثيرة، لكن يعبر بعض العلماء بنظرية البيع مثلا، أو نظرية الإيجار، أو نظرية الملكية، أو نظرية العقد، أو نظرية الشرط، أو نظرية البطلان. فما هي النظرية؟ النظرية مشتقة من النظر وهو التأمل، وهي في الاصطلاح موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقتها أركان وشروط وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية وتجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا. هذه النظرية. يعني احنا لما نتكلم عن نظرية الملك أو الملكية أقول أتحدث عن أركان الملكية وشروطها وأحكامها ومسائلها التي تتعلق بها، فيضمها هذه كلها اسم نظرية، لكن القاعدة تختلف عن النظرية. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القاعدة لا تشتمل على أركان الشروط، أما النظرية فإنه لا بد لها من ذلك. القاعدة الفرق الثاني يتضمن حكما فقهيا، أما النظرية فقد لا تتضمن ذلك. وعموما القاعدة أعم من النظرية وتمثل مثابة أو بمثابة ضوابط وتقرير بالنسبة إلى هذه النظريات المختلفة. إذن الفرق بينهما باختصار أن القاعدة ما هي إلا ضوابط لهذه النظريات تضبطها وتدخل أحكامها تحت تقريبها. طيب الذي هم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية تبين مما يأتي. أولا النظر إلى ارتباط كل قاعدة بالعلم الذي تعتني به. القاعدة الأصولية تعتني بعلم معنى علم أصول الفقه، بينما القاعدة الفقهية تعتني بجزئيات وفروع الأحكام ومسائل الفقه. فإذا القاعدة الفقهية تعنى بجانب الفقهي والقاعدة الأصولية تعنى بجانب الأصول. القاعدة الفقهية الأصولية قضية أغلبية أو أكثرية، بينما القاعدة الأصولية قاعدة كلية. فمثلا حينما نقول في القاعدة الأصولية الأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب، هذه قاعدة لا يمكن أن تتخلف، وكذلك قواعد اللغة لا يمكن أن تتخلف، الفاعل مرفوع المفعول منصوب، يعني ما يمكن يأتي يوم من الدهر يكون الفاعل مفعول والمفعول فاعل. فإذا قواعد الأصول قواعد كلية، قواعد الفقه الغالب أنها قواعد أغلبية، وإن قلنا أنها قواعد كلية فإن فيها استثناء. هذا كم الفرق الثاني ثلاث. طيب الفرق الثالث، القواعد الأصولية لا تعنى بقاعدة، لا تعنى بربط الإنسان بمقاصد الشريعة أو شكلها وأثرها، بينما القاعدة الفقهية تعنى بربط المكلف بالقاع بقواعد ومقاصد الشريعة وشكلها وأثرها. يعني إذا قلنا أنه يقصد التحريم، هذا لا يعبر عن حكمة شكل الشريعة ولا مقصد المسير من أسرار الشريعة. لكن حينما نقول الضرر للجهل، فإننا نلتمس من هذا أو نشم من هذا مقصد من مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها في إزالة الضرر عن المكلفين وجلب خيرها. فقر رابع، أن القاعدة الأصولية متقدم وجودها في الذهن، بينما القاعدة الفقهية متأخر. ايش معنى هذا الكلام؟ احسنت نعم. القاعدة الأصولية مقررة أصلا أولا، ثم يتفرع عنها مسائل وجزئيات، بينما القاعدة الفقهية لا، هي بعدما قررت الفروع والجزئيات ووجدت ضم بعضها إلى بعض ونظر فيها ودرست وخرج منها قاعدة. القاعدة الفقهية متأخرة، القاعدة الأصولية متقدمة من ناحية الوجود الذهني والواقع فيها. اتضح ولا ما اتضح؟ ما اتضح؟ الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من حيث وجود التأخر، يعني حينما أقول النهي يقتضي الفساد أقرر قاعدة، ثم أنظر إلى مسائل النهي في الشريعة، وحينما أقول الأمر يقتضي الوجوب، فإني أقرر عليه من خلاله وجوب الصلاة، وجوب الصيام، بعد أن أقرر القاعدة. لكن القواعد الفقهية ما أتت إلا بعد أن وجد الفقه واستقر ووجدت الفروع والجزئيات، فنظر أهل العلم في مسائل المشقة وأن المسائل ترفع عن المكلف، فوضعوا قاعدة المشقة تجب التيسير، وكذلك اليقين لا يزيد بالشك وغيرها من المسائل، فأتت بعد وجود الفروع والجزئيات فهي متأخرة، بينما القواعد الأصولية مقدمة أو متقدمة. نعم. تحدث الآن عن نشأة القواعد الفقهية. أول ما وجدت القواعد الفقهية، الأصل أصل وجودها أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم ببعض هذه القواعد، فقال إنما الأعمال بالنيات، فأخذ منها أهل العلم أن الأمور بمقاصدها. قال لا ضرر ولا ضرار قاعدة، فأخذ منها أهل العلم أن الضرر يوجد. قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في صلاته شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أخذ منها أهل العلم أن اليقين لا يدرج. وهكذا، فأصل في القواعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم فيها. الخراج بالضمان، ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم وتكلموا أيضا في بعض القواعد. فهذا عمر رضي الله عنه يقول مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل شيء في القرآن جاء بأو فهو للتخيير، سيما في باب الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو أو غير التخليف. وكقول شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وهكذا فتكلم أهل العلم، تكلم السلف رحمه الله بالقواعد الفقهية، لكن التصنيف والتأليف ووجود هذا العلم بأنه علم مستقل شيء، ووجوده من حيث الأصل شيء آخر. فمتى وجد علم القواعد الفقهية ومتى تكلم العلماء فيه ومتى صنف فيه؟ كل ذلك لم يحدث إلا في القرن الرابع الهجري. وأول من عرف بجمع القواعد الفقهية الإمام أبو طاهر الدباس من الحنفية، أبو طاهر الدباس من الحنفية. وكان هذا أبو طاهر الدباس رجل كثيف، كثيف النظر، وكان يجلس في المسجد ويستعرض فقه الإمام أبي حنيفة، فبدا له ان يجمعه في قواعد، فجمع 17 قاعدة، منها هذه القواعد الخمس الكبرى. ثم جاء بعده ابو عمر النسبي وشرح قواعد ابي طاهر الدباس 17. ثم جاء أبو الحسن الكرخي وهو من علماء الحنفية الكبار، فجمع قواعد الفقه 37 قاعدة. ثم جاء أبو زيد الدبوسي صاحب كتاب تأسيس النظر، فألف أصولا وضوابط وقواعد في فقه أبي حنيفة، أوصلها إلى 180 أصلا. والحقيقة أن علم القواعد استطيع أن نرجعه إلى مجموعات التأليف فيه. فمن العلماء من ألف في القواعد الفقهية تحت مسمى الأشباه والنظائر، فينظر في كل ما له شبه ونظير في الفقه الإسلامي فيجمعها ويضبطها بقاعدة. وأول من جمع في الأشباه والنظائر ابن الوكيل الشافعي المتوفى 716، وكتابه مقبول ومحقق. وتاج الدين السبكي جاء بعده متوفى 771، ألف الأشباه والنظائر. ثم جاء في القرن العاشر الإمامان السيوطي رحمه الله، فألف كتاب الأشباه والنظائر. السيوطي متوفى 1100. وجاء بعده ابن نجيم الحنفي وألف كتابا في الأشباه والنظائر وتوفي 970. فهذه المجموعة الأولى تحت اسم الأشباه والنظائر. في مجموعة أخرى تحت اسم القواعد، وهذه ليس بالضرورة أن تحمل قواعد، لكنها قد تحمل قواعد وضوابط وأصولا فقهية وفروعا أيضا، مثل القواعد لابن رجب رحمه الله، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام. وفي مجموعة ثالثة هذه جمعت بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، والفقه أيضا وما يسمى تخريج الفروع على الأصول، ومن أولئك أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر والقوانين الفقهية لابن جوزي المالكي، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، تخريج الفروع على الأصول للأسنوي أو الإثنوي. وفي مجموعة أخيرة تحت اسم الفروق، وعلم الفروق أيضا من العلوم المهمة جدا، ومعناه أو المراد به معرفة ما يجتمع مع آخر في الحكم ويفترق معه في حكم آخر. هذا الفروق، الفرق بين الرواية والشهادة، الفرق بين القضاء والإفتاء، الفرق بين العموم والإطلاق، الفرق بين الخصوص والتقييد، وهكذا. فهذه علم الفروق، وألف فيها كتب كثيرة، منها الفروق لابن سريج الشافعي، وهو أول من ألف فيها، ومن أشهرها كتاب الفروق للقرافي، وهذا كتاب مهم جدا، والفروق للمحبوبي الحنفي، والفروق للكرابيسي، والفروق للجويني، والفروق لابن جماعة. وهذه كلها كتب مهمة جدا، ينصح بالاطلاع عليها والاستفادة منها. وإذا أردنا أن نضبط القواعد الفقهية على حسب المذاهب الفقهية، فإننا نقول إنه ألف في المذهب الحنفي أصول الخرخي، وشرحه للنسبي، تأسيس النظر للدبوسي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ومجامعه الحقائق للخادم، وشرحه مناسب الدقائق، والفوائد البهية في القواعد الفقهية، ومجلة الأحكام العدلية. أما المالكية فمن مؤلفاتهم في القواعد أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني، وأنوار الفروق في أنواع الفروق لشهاب الدين أحمد القرافي، وقواعد المقل وهو أيضا مطبوع ومحقق، وأيضا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للويشريفي. وأما الشافعية فمن مؤلفاتهم قواعد فقهية للقاضي حسين المروزي، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، والأشباه النظائر لابن الوكيل، والأشباه النظائر للسبكي، والأشباه النظائر للسيوطي، والمنثور في القواعد للزركشي وهو أيضا مطبوع. أما الحنابلة فمن كتبهم في القواعد القواعد النورانية، القواعد للرجب، القواعد الكبرى للطوفي، مغني ذوي الأحكام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبد الحادي. أما الكتب المعاصرة في القواعد الفقهية فكثيرة، أهمها القواعد الفقهية الشيخ مصطفى الزرقا، وهي في المجلد الثاني من كتابه المدخل الفقهي، وجاء ابنه أحمد الزرقا فأفرده وشرح القواعد. ومن أيضا المؤلفات المعاصرة رسالة ماجستير من جامعة أم القرى الشيخ علي بن أحمد الندوي، القواعد الفقهية نشأتها وتطورها والمصنفات فيها حول هذا، وهو كتاب قيم. الشيخ صالح السبلان له كتاب في القواعد الفقهية الكبرى. الدكتور محمد صدقي البورنو له كتاب اسمه الوجيز في القواعد الفقهية الكلية، وقد ألف أيضا أخيرا موسوعة للقواعد الفقهية جمع فيها القواعد الفقهية قديمها والمؤلفات فيها في الحديث، وهو كتاب قيم. دكتور محمد الوائلي له كتاب في القواعد الفقهية. دكتور أحمد الحفري أيضا له كتاب في هذا، وفيه منظومات جميلة جدا ينبغي العناية بها. وبالمناسبة فأنا أرى أننا إذا أردنا فعلا أن نستفيد فلنحفظ شيئا من النظم في القواعد الفقهية. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له منظومة في القواعد الفقهية، والشيخ أبو بكر ابن أبي القاسم الشافعي اليمن له منظومة اسمها الفرائض البهية نظم القواعد الفقهية، وهي جميلة جدا. ومما قال فيها: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم، وبعد فالعلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال، وتجلب المشقة التيسيرا ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجنب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. الحاصل ان هذه المنظومات جميلة جدا، وحفظها مما يعين على معرفة هذه القواعد. فأنا إن شاء الله سأعلن في نهاية الدورة، وإن كان تحقيق القواعد الفقهية في نظري مظلومة في الدورة، فمدتها 3 أيام أو فدورتها 3 أيام، ف3 أيام ما كفي، لكننا يكفيني أننا يعني على الأقل نشعل كثير الاهتمام بالقواعد الفقهية، والباقي عاد عليكم، وإن شاء الله يكون فيها لقاءات أخرى إن شاء الله. القواعد الفقهية من أين استمدت ومن أين أخذت وما مصدرها؟ القواعد الفقهية أخذت، ما أخذت من القانون الروماني ولا من غيره، إنما أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الاجتهاد واستنباط علماء الأمة والقياس وغير ذلك من مجال الاستنباط ومسالك التعليم. في أي مجال تبحث القواعد؟ تبحث طبعا في مجال الفقه، جزئيات الفقه وأحكام العبادات، طهارة، صلاة، زكاة، حج، صيام، المعاملات، الاختلاف، وهي باب واسع في المجال، البيع، الإجارة، الشفعة، الوكالة، الكفالة، الشركة، الأوقاف، غير ذلك من الأحكام. الأحكام الأسرية ومسمى بالأحوال الشخصية، السياسة الشرعية، العقوبات، الآداب ونحو ذلك، كل هذه مجالات تدخلها القواعد الفقهية. أخيرا، هل القواعد الفقهية حجة؟ بمعنى أنه هل يحتج بها مستقلة وإلا لا بد أن ترتبط بالنصوص؟ نقول إن كانت القاعدة مشتقة من النصوص فهذه حجة، أما إذا كانت القاعدة مشتقة من أقوى أهل العلم أو من مذاهب العلماء أو من فروعهم أو فقههم بدون دليل، فالحجة في الدليل والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله. لكن الغالب أن أهل العلم يأتون بها قرائن، يعني يقولون مثلا الأصل في كذا تحريف لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون من القواعد المقررة في الفقه قاعدة كذا، ثم من خلال ذلك كله يؤخذ الحكم الشرعي. هذا كله الآن تمهيد، كله تمهيد في معرفة وأهمية القواعد والمؤلفات فيها، وهو ما نسميه المدخل لدراسة القواعد الفقهية، وهو في الحقيقة كما تبين لكم الآن أنه غاية الأهمية. وربما يكون هذا الكلام جديدا على كثير منكم، كثير منا، وأرى أنه يعتنى به غاية العناية. ثم بعد ذلك ندخل الحقيقة إن كنت أدخلت عليكم وشوية درس كياس، لكن هنحاول منها نبص في بعض طيب أحد بنسأل، أحد يستطيع يعرف لنا القواعد الفقهية؟ نعم، قاعدة فقهية وش معناها؟ يلا أثبت أنكم معنا والنوم ليس موجودا. قاعدة فقهية وش معناها؟ حكم كلي ولا أغلبي؟ تفضل. والذي يترجح كيف؟ جميل، كما أحسنت. الفرق بين القاعدة والضابط، هل هناك فرق بين القاعدة والضابط ولا ما في فرق؟ نعم، القاعدة أعم من الضابط من ناحيتين. الناحية الأولى أن القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، بينما الضابط قد يكون في باب واحد. الناحية الثانية أن القاعدة قد تكون في جميع المذاهب، بينما الضابط قد يكون في مذهب واحد. الآن نأخذ القاعدة الأولى اختصارا لأن يجب أن نخص ساعة لأن حتى ما نسأل عليكم. أنا يكفيني فقط الاختصار ووضع يعني مفتاح فقط، أما الباقي إن شاء الله حاول أنا أيضا أؤمن الكتاب أعطيه لكم، أحد الكتب في القواعد الفقهية حتى تكون قريبة منكم تراجعونها. وممكن أننا إن شاء الله في آخر الدورة نعلن عن مسابقة فيها الكتاب وحفظ المنظومة، واللي يحفظها يرصد له إن شاء الله جوائز قيمة إن شاء الله. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. الكلام عن هذه القاعدة يشمل أولا شرح مفردات القاعدة، أدلة هذه القاعدة، أهميتها، شروط قبول العمل، محل النية، حكم النية، فائدة النية والمقصود منها، شروط النية، ضابط ما تشترط فيه النية، أقسام النية، القواعد الفرعية المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، ذكرها مع التوضيح بالأمثلة. يقول صاحب المنظومة: الأصل في الأمور بالمقاصد. عاد ما احنا جايبينها كل شوي على حتى ما الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. قالوا: وذا العلم وذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجر بالفهم، وهو في السبعين بابا يدخل، عن الإمام الشافعي ينقل، ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. الأصل في الأمور بالمقاصد قاعدة من أهم القواعد، بل هي أهمها على الإطلاق، وهي القاعدة الأولى في هذا العلم وفي هذا الدين، لأن قضية النية قضية مهمة، وتأتي أهميتها من أن النية هي سر العبادة وأساس العمل، ومحلها محل الروح من الجسد، وهي عبادة مشروعة وتدخل في جل أبواب الفقه إن لم يكن كل أبواب الفقه. ولهذا قال: قالوا ولا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم، وهو في السبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. ذكر هذا السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر الإمام الشافعي أنه يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه وهو ثلث العلم، وقيل ربعه استدلالا بحديث أو بنظم القائل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. نعم، الأمور بمقاصدها. ما معنى الأمور بمقاصدها؟ حلل هذه العبارة. الأمور جمع أمر، الأمور جمع أمر، والمراد بالأمر هنا الحال والشأن، ليس الأمر له الأمر عند الأصوليين، المراد الحال. ومن قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني حاله وشأنه. ومنه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الشأن أو الحاجة. وأنت تقول لزميلك: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ كيف أمورك؟ كيف أمورك؟ المراد كيف حالك؟ كيف شأنك؟ هذا هو المراد بالأمور. والأمر عند الأصوليين استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وليس هو المراد هنا، وإنما المراد الشأن والأمر. هذا معنى الأمور. بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد من القصد، وهو إتيان الشيء، والمقصد الوجهة، فهو إذن التوجه إلى الشيء وإرادته، التوجه إلى الشيء وإرادته، والاعتنام والتوجه والأمن بفتح الهمزة، الأمن عن القصد. قال تعالى: ولا آمنين البيت الحرام. نعم، والنية مصدر نوى ينوي، وأصلها نية على وزن فعله، والمراد بها العزم على الشيء. تقول: نويت الشيء، إذا عزمت على فعله. ولها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. معنى النية العام هو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا للغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. هذه النية معناها آه، نبتدئ أن قلبك منبعث نحو شيء معين يريد تحقيقه، لكنها بمعناها الخاص المراد بها قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع منه. وتعرف أيضا بأنها قصد شامل للعلم والقصد المتقدم على الفعل أو المقارن له في بعض أحواله. والمراد من كلمة الأمور بمقاصدها، المراد من ذلك أن أعمال الإنسان تصرفاته وحتى أنفاره تختلف أحكامها ونتائجها باختلاف قصده ونيته. هذا معنى كلمة أو قولنا، هذا معنى القاعدة أن الأمور بمقاصدها، أن تصرفات الإنسان وأعماله وأقواله وألفاظه تختلف أحكامها ونتائجها باختلاف قصد صاحبها ونيته من هذا اللفظ أو من هذا العبد. هل النية مجرد الخواطر اللي في النفس، أو هي انبعاث القلب نحو العزم والتصميم على الشيء؟ نعم، النية ليست هي الخواطر اللي في النفس فقط وحديث النفس، بل هي ما زاد عليها فبلغ مرتبة العزم والتصميم على الفعل. وقد وردت النية في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة، بمعنى النية، وجاءت بمعنى الإرادة، وجاءت بمعنى القصد والإخلاص. وقاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة مهمة جدا تدخل في أبواب الفقه، ولهذا أهل العلم بدأوا كتبهم لا سيما في الحديث في هذا الباب حظا على إخلاص النية لله عز وجل. ما حكم النية؟ هل هي ركن في العمل ولا شرط فيه؟ الركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، الركن ما لا يتم الشيء إلا به، بينما الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. لكن هل النية ركن ولا شرط؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها ركن، وبعضهم ذهب إلى أنها شرط، وقيل إنها ركن في بعض الأعمال شرط في البعض الآخر. ما أدلة هذه القاعدة؟ ما هو الأصل في هذه القاعدة؟ لأننا يعني نعرف أن القواعد تنبط من الكتاب والسنة. ما دليلها؟ دليلها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح، إنما الأعمال بالنيات. وفي البيهقي أو عند البيهقي، لا عمل إلا بنية، لا عمل لمن لا نية له. وعند الطبراني، نية المؤمن خير من عمله. ومن أدلتها حديث سعد رضي الله عنه، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تضع فيه امرأتك. الشاهد تبتغي بها وجه الله، هذا دليل على أن الأمور بمقاصدها. يعني الإنسان ينفق على أولاده، لكن إذا احتسب فهو مأجور، بينما إذا لم يكن يبتغي بذلك وجه الله فأجره على حسب نيته. ومن أدلة هذه القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وفي عند ابن ماجه أيضا، ثم يبعثون على نياتهم. فدلت هذه الأحاديث على أن الأمور بمقاصد. شيخ منهم هذه الأثر يعني وقت ما ينشط على. أما من القرآن فما هي الأدلة التي تؤخذ من القرآن على هذه القاعدة؟ قلنا الآيات اللي فيها حظ على النية والإرادة والإخلاص، ومن قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شاهد من كان يريد الحياة الدنيا. ومن قول الله عز وجل أيضا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه من أدلة وأصول هذه القاعدة. ما هي شروط قبول العمل؟ واضحة وكاد لا تخفى على مسلم. شرطان: أن تبعث عليه نية صادقة وصالحة، وهذا ما يعرف في القولين الإخلاص. الثاني أن يكون مشروعا وهو ما يعرف بالمتابعة، يعني أن يكون مشروعا باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. محل النية، النية محلها القلب. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، وأن النية محلها القلب، ولا حاجة إلى أن يتلفظ الإنسان بنية. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إلا ما ورد التلفظ بالنية فيه كحال الإحرام، فهذا جاء فيه نص فنقف حيث وقف النص. ونقل عن بعض الشافعية أن التلفظ بالنية مستحب، لكن ذلك ليس عليه دليل فيكون قولا مرجوحا. طبعا لا يكفي التلفظ باللسان، لا بد من عقد القلب. فقد يتلفظ الإنسان وهو لا يريد، ولهذا قلنا العبرة للمقام. ولو نوى الإنسان لكنه لم يفعل ولم ينطق، هل يترتب على ذلك حكم؟ لا يترتب عليه حكم. إن الله عفى لأمة ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمجرد نية القلب لا تكفي. ما هو وقت النية؟ متى يؤتى بالنية أو تستحضر النية؟ هل في أول العمل ولا في آخره ولا في أثنائه؟ في أول، يعني قبل العمل، قبل العمل تنوي العمل ثم تفعله. ولا بأس بالنية في أثناء العمل لا سيما في النوافل، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال عندك شيء؟ قالت لا. قال إني إذا فقط. ما هو المقصود من النية؟ المقصود من النية ما هو؟ المقصود من النية أمران: مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها عن بعض في رتب كالغسل والتوضع. العبادة أو النية فائدتها أمران: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها من بعض. إذا تمييز العبادات عن العادات، الإنسان يصوم ابتغاء وجه الله، أو يصوم يعمل حلية ولا لا، يخسف كما يقولون. فهو في الأولى متاب وفي الثانية له تخصيصه ويكفي. الثانية الجلوس في المسجد، مثال إنسان جالس في المسجد إما أن يجلس وينوي الاعتكاف أو ينوي حضور حلقة من حلق العلم ورياض من رياض الجنة فهو مأجور، أو يجلس لأي غرض من الأغراض الأخرى. لو ما فيه من عنده يرجع مسجد مكيف يجلس يستريح فيه ويتكئ على العمود. فالأول مثال والآخر اللي يطوف كذلك يطوف البيت يعمل رياضة أو يسعى في اليوم يجي ياخذ عمره أو يطوف يسعى ابتغاء وجه الله أداء لهذه العبادة. شفت تمييز بين العادة والعبادة. الأكل اللي يأكله الإنسان يأكله تقوى على عبادة الله أو يأكله فقط ليتلذذ ويسد عنه غائلة الجوع. دفع المال، الإنسان قد يدفع المال عبادة، يدفعه زكاة، يدفعه هبة أو عطية، أو يدفعه على أنه قرض حق عليه أو دين أو سمسة يرده لصاحبه. الذبح يذبح الذبيحة ابتغاء وجه الله، ذبحها تصدق بها على فقراء المساكين أو تذبحها لتأكلها تحطها في الفريزرات والثلاجة. النكاح يزود الإنسان ليغض بصره ويعيش نفسه ويحصن فرجه وينمي النية الطيبة في تفكير نسل هذه الأمة، أو يمسح فقط ليتلذذ لذة الجنسية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدق، لكن هذا احتاج إلى نية صالحة. الغسل يغتسل الإنسان من الجنابة أو يغتسل غسل الجمعة أو يغتسل عند درجة الحرارة جاء وصلت 50 وهو يبي يتبرد فقط أو يتنظف. فانظروا النية كيف تدخل تميز بين العبادات والعادة. النوم كذلك، الاكتساب الكبش العمل، الإنسان يعمل من الصباح ليحفظ مع وجهه وليقوم على أسرته وأولاده وليكتفي بالرزق الحلال، أو يكدح فقط بمجرد أنه يريد مال. فكل بنيته. هذا معنى تمييز العبادات عن العادة. المقصود الثاني من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض. العبادات كما نعرف في فرائض، في نوافل، في واجبات، في مندوبات، وفي مستحبات سنن، حتى تميز بعض السنن عن بعض. إنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ما ندري شو ركعتين هذه، هل يصلي في المسجد أو أن يقضي مثلا صلاة الفجر أو أنها في وقت الضحى يصلي الضحى أو راتبة أو صلاة حاجة أو استخارة أو شيء من هذا من العبادات التي تختلف. فالنية هي التي تميز بعض العبادات عن بعض، سواء كانت فرائض نوافل أو نوافل عن نوافل. هذا معنى مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب، يعني تبين الرتبة بين هذا وذاك، هذا رتبة فريضة وهذا نافلة وهذا غسل وهذا وضوء وهكذا. كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضؤ. النية لها شروط، لها شروط أربعة. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام، النية هذه صحيحة سليمة ومقبولة إلا للمسلم، أما الكافر فلا بد له من الإسلام أولا. وقد ذكر بعض أهل العلم استثناءات في زوجة المسلم، زوجة المسلم إذا كانت كتابية وطهرت من الحياة فهل يشترط أن تغتسل؟ وإذا اغتسلت فهل يشترط أنها تنوي من هذا غسل من الجنابة؟ وفي مالها نية، يعني من شروط النية الإسلام. الجمهور نعم على أنه لا بد أن تنوي وإن كانت حياء مسلمة، بناء على أن الكفار مخاطبون بأصول فروع الشريعة. الكافر إذا حلف، إذا حلف الكافر يمينا هل تنعقد يمينه؟ عليه كفارة ولا ما عليه؟ اختلف أهل العلم، فأبو حنيفة ومالك يرون أنه لا شيء عليه، لأن الله يقول عن الكفار إنهم لا أيمان لهم. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يكفر، والمراد بقوله لا أيمان لهم لا عهد لهم، والكافر يستحق يؤخذ منه. الشرط الثاني التمييز، فلا بد في النية أن يكون صاحبها مميزا. ايش معنى التمييز؟ نسمع دائما التمييز. التمييز التمييز هنا معناه أن يكون عند الإنسان معرفة يستنبط من خلالها المعاني، فيعرف الخير من الشر، ويعرف القبيح من الحسن، ويعرف الضار من النافع. يعبرون عنها بأنها قوة دماغية من خلالها يستطيع الإنسان أن يستنبط المعاني النافعة من الضارة والحسنة من القبيح. وحد التمييز 7 سنوات، ما له 7 سنوات ما له نية. الشرط الثالث، قبل الشرط الثالث ما يشق العلماء به مسألة التمييز، يشقون بها مسألة جناية الصبي. لو جنى الصبي فهل نقول ما عليه مسؤولية لأنه غير مكلف، ولا نقول أنها يتحمل؟ لو خرجت الآن من باب المسجد لقيت سيارتك مكسورة بجدتها، ولقيت أحد الأطفال يقول أنا كسرت، أو علمك الطفل الإسلامي كسرت، هل تروح لأبيه وتطالبه؟ يقول لك خلاص تقول هذا الطفل غير مميز ولا عليه منه. لو قتل الصبي، لو اعتدى الجمهور على أنه أن جناية الصبي أنها معتبرة وأن عليه كفارة، وأما الحنفية فذهبوا إلى أنها غير معتبرة. وحقيقة أن مسألة تعدي وجناية لا بد أن يؤدب صاحبه حتى لا يمتد هذا إلى أنه يضر. الشرط الثالث العلم بالمنوي، الشرط الثالث من شروط النية العلم بالمنوي. أنا أريد أصلي، لا بد أعرف الصلاة هذه فريضة ولا نافلة، صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا غير ذلك. لا بد من العلم بالمنوي، لكن لو لم يعلم الإنسان، في أن قال مثلا بعت كما باع زيد، أو طلقت كما طلق زيد، لم يصح. ولم يرد هذا إلا في الإحرام، حينما قال علي رضي الله عنه إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع عدم المنافي بين النية والمنوي، عدم المنافي بين النية والمنوي. إنسان نوى الشيء، نوى أنه يصلي، لكن عافانا الله وإياكم وثبتنا وإياكم، ارتد نسأل الله العافية. فحصل منافع بين أن يهم في الردة قطع منه تردد ولم يجد، انتقل بالنية من أمر إلى أمر آخر، فإذا حصل منافع بين النية والمنوي لم تصح النية وهو على ما نوى. لو قطع نيته فهو على ما نوى. هنا تأتي مسألة حكم الانتقال في النية. الانتقال في النية في العبادات على أربعة أحوال: انتقال من فرض إلى فرض، كان يصلي الظهر فنواها العصر أو العصر. النية قلب النية من نفل إلى نفل. الثالث من نفل إلى فرض. الرابع من فرض إلى نفل. هذه اختلف فيها أهل العلم، لكن خلاصة القول أنه لا بأس في انتقال النية، ومنهم انتقال النية بين الإمام والمأموم. صحيح الذي عليه المحققون أنه لا حرج في انتقال النية، أنت تصلي منفرد مثلا وأتى الإنسان ودخل معك فتقلب نيتك إلى الإمام ولا حرج في هذا إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. الانتقال من فرض إلى فرض لا بأس فيه، الانتقال من نفل إلى نفل لا بأس فيه، الانتقال من فرض إلى نفل لا بأس فيه، لكن انتقال من نفل إلى فرض ما يصح، لأن النفل أقل شأن من الفرض. فالحكم التشريك في النية، حكم التشريك في النية، إنسان سلمكم الله طاف بالبيت وبعد الطواف ذهب يصلي ركعة كريم خلف المقام أو في أي مكان، ولوى فيها راتبة وركعة طواف واستخارة وغير ذلك. شو رأيكم؟ هذا يسميه العلماء التداخل في العبادات. صحيح أنه لا حرج إذا كانت متشابهة ومتوافقة فلا حرج إن شاء الله، لكنه لو أفرد كل واحد يكون لصلاة كان هذا أولى. ومثله من لو طاف أكثر من شهر، أكثر من أسبوع يعني، طاف 14 ولا 21 أراد يصلي بعد ذلك، هل يصلي اثنتين ولا لكل أسبوع ركعتان؟ على هذا الخلاف، والأمر إن شاء الله في ساعة ولا حرج فيه إن شاء الله. فهنا بشروط النية الإسلام تنين العلم بالمنوي عدم المنافي بين النية والمنوي، أربعة شروط. النية تنقسم إلى اثنين: نية القصد والإرادة. الأولى نية القصد والإرادة، فهذه لا بد منها في كل عمل قولي أو فعلي، عمل قلب أو عمل الجوارح، مالي أو بدني، فرض أو نافلة، مطلق أو مقيد. هذه لا بد أن يقصد الإنسان ويريد شيء معين، فالأعمال بالنية. فيه نوع ثاني أو قسم ثاني يسميها أهل العلم نية التخصيص والإضافة. هذا ليس بضرورة، مثل الإنسان يقول آمنت أو أنا مؤمن، ما حاجة أنه يقول أنا مؤمن بالله، أو يستحضر أنه يكون مؤمن بالله، يستحضر الله عز وجل وعلوه على عرش شيء من هذا، لا يستحضر، أو يقول أصلي أو أحج، لا حاجة أن يضيف ذلك لله، لأن معروف أن العبادات لا تقل إلا لله جل وعلا. إذا أردنا أن نضع ضابط للأمور التي تشترط فيها النية والأمور التي لا تشترط فيها النية، فنقول إن ضابط ذلك أن الأعمال أو العبادات التي يراد بها طلب الثواب فهذه لا بد فيها من نية، وأما العادات فلا حاجة إلى النية فيها إلا من أراد الأجر، إنه يحتفظ في عمله في ذهاب في إيابه في نوم في أكله وشربه، فهذا لا تشترط فيه النية، لكن الثواب لا يتحصل إلا بوجود النية الصالحة.